إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده جل وعلا على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونحمده جل وعلا على ما أنعم علينا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النعمة العظيمة التي هي من أخص وأعظم وأجل نعم الله سبحانه وتعالى، ونحمده جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا في هذه البلدة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك، نجتمع على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أيضا من عظيم ما أنعم به علينا وخصنا به سبحانه وتعالى. ونشكر إخواننا في هذه البلدة الطيبة وهذا المسجد المبارك على حرصهم لمثل هذه المجالس، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن ظنهم. وموضوع المحاضرة كما سمعتم هو حول القدر أو القضاء والقدر وأثره على المسلم أو على حياة المسلم. هذا الموضوع في الحقيقة موضوع عظيم، وتتناوله تفاصيل ومباحث كثيرة، وتتشعب كذلك مسائله، ولكن حسبنا منه هو ما ذكر في عنوان هذه الكلمة التي اختارها إخواننا في هذا المسجد الطيب المبارك. فإن القضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان التي جاءت أدلة الكتاب والسنة بالأمر بالإيمان بها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وكل شيء خلقناه بقدر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء معناه في جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة عمر رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهم في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام حين جاء يعلم الناس دينهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ومن ذلك أنه أجاب عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإن من الإيمان الإيمان بالقدر، أن نؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله سبحانه وتعالى، فلا يتم إيمان مؤمن إلا بالإيمان بالقدر. وأدلة ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإيمان بالقدر دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة واستقراء علماء الأمة أنه لا يتم الإيمان به حتى يؤمن بأربع مراتب من مراتب القدر. فإن الإيمان بالقدر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على درجتين، وكل درجة فيها مرتبتان. فأما الدرجة الأولى ففيها مرتبة العلم والكتابة. من الإيمان بالقدر أن نؤمن بعلم الله عز وجل السابق للأشياء، أن الله جل وعلا علم بالأشياء قبل وجودها، وعلم سبحانه وتعالى حين توجد كيف توجد وما يكون من أمرها، فهو سبحانه وتعالى يعلم بالشيء قبل أن يكون كيف يكون يوم يكون، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. إن من مقتضى الإيمان بعموم علمه سبحانه وتعالى وسعته أن نؤمن أن الله عز وجل قد علم تفاصيل الأشياء قبل وجودها، وهذا من كمال ربوبيته جل وعلا. فإن الإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية، فإثبات القدر إثبات لكمال ربوبية الرب جل وعلا، ونفي القدر أو تعطيله نفي لكمال ربوبية الرب جل وعلا أو تعطيله. ولهذا صار القدر من أركان الإيمان لما تعلق به من مباحث الربوبية المتعلقة بكمال ربوبيته سبحانه وتعالى. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: القدر القدرة. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فيما رواه عبد الله ابن أحمد في السنة أن القدر ما قدره الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يرجع إلى ربوبية الرب سبحانه وتعالى. فإن من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أوجب عليه ذلك أن يؤمن بكل معاني الإيمان في هذه الأصول الثلاثة. فإن من آمن بالله ربا لزمه أن يؤمن بكل معاني ربوبية الرب جل وعلا من كماله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، لأنه الرب لا رب غيره ولا معبود سواه سبحانه وتعالى. فكل ما كان من أفعاله جل وعلا تثبتها له على أكمل الوجوه وأتمها وأحسنها، ومن ذلك العلم والقدرة، ومن ذلك العلم والقدرة. فإن من علم أن الله جل وعلا بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم جل وعلا، وهو بكل شيء عليم. إن من آمن بذلك لزمه أن يؤمن بالقدر، ومن الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله عز وجل السابق، أن الله جل وعلا علم بالأشياء قبل وقوعها سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، علم ما يكون من أمر المخلوقات على كثرتها وعظيم سعتها وتفاوت أزمانها وأماكنها، فكل ذلك علمه سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا. فما من حبة ولا ورقة ولا قطرة في سماء ولا حي ولا ميت في بحر أو أرض إلا وقد علم أمره سبحانه وتعالى، وما يكون يوم يكون كيف يكون وإلى أي شيء ينتهي أمره، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ومن ذلك أعمال العباد وأفعالهم علمها الله عز وجل قبل وقوعها، وهو بكل شيء عليم جل وعلا. وعلمه بالأشياء قبل وقوعها لا يعني ذلك تعطيل لأفعال المخلوقين كما ظنه من لم يفقه ويفهم دين الله سبحانه وتعالى. وباب القدر في الحقيقة سر الله تعالى، يعجز الإنسان على أن يحيط به علما أو أن يكشف ما خفي منه، وهو سر الله تعالى لأنه من الغيب، والغيب مما اختص الرب جل وعلا بعلمه كما قال الله سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وكما قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فكما أنك يا أيها الإنسان لا تشعر متى تبعث، بل لا تشعر متى تموت، فإنك من باب أولى أنك لا تعلم تفاصيل الكثير مما هو من علم الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان القدر سر الله تعالى، ولم يكن بإمكان هذا الإنسان العلم به إلا ما أعلمه الله عز وجل به مما جاء من خبر الصدق عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا تضافرت الآثار الكثيرة عن عدد من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في النهي عن الخوض في باب القدر. النهي عن الخوض فيه محاولة لكشف السر وهو ليس في الإمكان، أو كذلك الخوض في القدر فيما يتعلق بضرب الأدلة بعضها ببعض والاعتراض عليها ومعارضتها، فكل ذلك مما نهي عنه بعمومات الكتاب والسنة وما نقل عن عدد من سلف الأمة. فقد أثر عن عمر رضي الله عنه وعلي وابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة النهي عن الخوض في القدر، بل روي عن عمر رضي الله عنه كما روى اللالكائي في أصول الاعتقاد أنه توعد من خاض فيه بالضرب أو القتل بحسب ما يكون من خوضهم. وهكذا أثر معناه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وآثار كثيرة رويت عن التابعين وأتباع التابعين في النهي عن الخوض في القدر، وذلك لأن الإنسان يعجز على أن يصل إلى ما لم يؤذن له بالوصول إليه، وما ليس له حيلة للوصول إليه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك من مراتب القدر الكتابة، أن الله عز وجل أمر بكتابة الأشياء قبل وقوعها، فقد جاء عند أحمد وغيره من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، ومعناه من حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح وقد صححه غير واحد من الحفاظ، وذكره العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، وقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أكتب ما هو كائن، أي ما يكون ويقع من أمر الخليقة إلى يوم القيامة. فإن الله عز وجل أمر بكتابة الأشياء قبل وقوعها، وكما قال سبحانه: وكل صغير وكبير مستطر. وقال جل وعلا: وكل شيء فعلوه بالزبر. فالله عز وجل أمر بكتابة الأشياء قبل وقوعها، ويجب على المسلم أن يؤمن بذلك، بأمر الكتابة التي أمر الله عز وجل بها من أحوال الناس وأفعالهم، وكذلك تفاصيل ما يكون منهم. فكل ذلك قد كتب وكتبه الله جل وعلا لأنه علمه، ولأنه لا يخفى عليه من أمر عباده شيء سبحانه وتعالى، وهو الخالق لهم. والله يقول سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن الذي خلق الخلق يعلمهم ويعلم ما يصلحهم، وهو كذلك يعلم ما يكون منهم، وهذا من كمال ربوبيته جل وعلا، أنه لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه سبحانه وتعالى. وهذا العلم وهذه الكتابة لا تنافي أعمال العباد واختيارهم فيها كما سيأتي، فإن الله جل وعلا قد أخبرنا بالنص الصريح الصحيح في كتابه، بل نصوص كثيرة، وهكذا كذلك في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن العبد يعمل وعمله باختياره لا مكره له على عمله. وهذا كما دل عليه الدليل الشرعي، كما قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهدى الله عز وجل هذا الإنسان السبيل، أي الطريق يسير فيه، إما أن يشكر فيفعل ما أمر الله عز وجل به من الطاعة، وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه من المعصية، وإما أن يكفر فيخالف في ذلك. وهذا الاختيار الذي خير فيه هذا الإنسان يعمله كما دل عليه دليل الشرع، وهكذا يجده كل إنسان في فطرته، وهو كذلك يجده في الحس وواقعه. فإنه ما من عاقل من العقلاء إلا وهو يفرق بين فعل نفسه حين ينزل من السطوح على سبيل المثال، فينزل في السلم خطوة خطوة، فيفعل ذلك باختياره وإرادته، وبين أن يسقط من على السطوح فإنه يفرق. فالأول فعله باختياره، والثاني كان بغير اختياره. فإذا كان كذلك فهو من باب أولى وأحرى فيما يتعلق بطريق الخير وغيره مما خير فيه هذا الإنسان. والله جل وعلا يقول: وهديناه النجدين، أي الطريقين الواضحين الظاهرين اللذين لا يخفيان على أحد، فكل أحد يرى أمامه طريق الخير ظاهر واضح بين، كأنه نجد، أي كأنه أرض مرتفعة. وهكذا كذلك طريق الشر يراه أمامه ظاهر واضح بين، لا يخفى عليه منه شيء، بل من رحمة الله عز وجل ومن سعة فضله على خلقه وعظيم حكمته جل وعلا بهم، أنه سبحانه وتعالى جعل الأدلة الشرعية والأدلة الكونية، وهكذا كذلك الأدلة الفطرية التي يميز بها الإنسان بين الخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل والطيب والخبيث. فقد أقيمت البراهين الكثيرة والدلائل المتنوعة الدالة لهذا الإنسان إلى طريق الخير والتحذير من طريق الشر. وليس هذا فحسب، بل جعل الله عز وجل من حكمته وعظيم فضله بخلقه جعل في فطرتهم باعث خير يميز به بين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فتقوم بذلك الحجج. فإن عذب عذب ربنا جل وعلا وهو غير ظالم لعباده سبحانه، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين حتى لا تكون لأحد من الناس حجة على الله عز وجل بعد إرسال الرسل. أرسل رسلا وأنزل معهم كتبا، وقامت بذلك الحجج الشرعية الواضحة، والحجج كذلك الواضحة الأخرى بما يكون من أمره الكون سبحانه وتعالى. وكل هذا يجعل هذا الإنسان في غاية من الظهور في بيان الحق من الباطل واختيار أحدهما، كما قال الله عز وجل على سبيل المثال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداهم الله عز وجل بأنواع الهدايات، هداية الدلالة والإرشاد، بأن أرسل إليهم رسولا، ولم يكن الله عز وجل ليعذب أمة حتى يبعث في أمها وفيها رسولا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأرسل إليهم رسولا يهديهم ويدلهم ويرشدهم إلى طريق الهداية، وليس هذا فحسب، بل أيد رسوله الذي أرسله إليهم بما أيده من وحي السماء وبما أيده من دلائل النبوة، وكذلك براهين صدق الرسالة آيات كثيرة تدل أنه رسول الله حقا ونبي الله صدقا. ومع ذلك فكذلك جعل الله عز وجل في فطر هؤلاء ما يميزون به بين الباطل والهدى. وبعد هذا كله استحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى، فأثبت ربنا جل وعلا أنهم استحبوا العمى ففعلوه باختيارهم وإرادتهم. فلا منافاة إذن عباد الله بين علم الله عز وجل السابق وبين كذلك أفعال العباد وأعمالهم واختيارهم، ولا منافاة بين كتابة الأشياء قبل وقوعها وبين أفعال العباد واختيارهم، فهم يفعلون ويختارون. والله عز وجل العظيم لكمال ربوبيته سبحانه وتعالى علم ما يفعلون، وهكذا كذلك أمر بكتابة ما يفعلون، وهو بكل شيء عليم. ومن مراتب القدر كذلك الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، أن ما شاء الله يكون، فما شاء الله كان وما شاء الله فإنه لا بد أن يكون، كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاءه ربنا جل وعلا لا بد أن يكون، وهو سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه جل وعلا إلا ما يشاء، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد من الإرادة الكونية المرادفة لمعنى المشيئة. فإذا أراد الله عز وجل شيئا قال له كن فيكون، ولم يكون في ملكه وفي خلقه سبحانه وتعالى شيء إلا ما يأذن الله عز وجل به، لأنه الخالق لهذا الكون والمدبر له والموجد له والممد له بسائر أنواع الإمدادات. فهو سبحانه وتعالى لما كان الخالق لا خالق معه، ولما كان الرب جل وعلا ولا رب سواه، كان من لوازم معاني ربوبيته جل وعلا أنه لا يكون في ملكه إلا ما يريده ويشاءه سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يقع في ملكه، لا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يريده ولا يشاءه، فلو كان كذلك لكان ذلك مقتضيا لوجود إله آخر يقضي في ملكه سبحانه وتعالى ما يقضي. والله جل وعلا قد نفى ذلك عن نفسه سبحانه وتعالى، والأدلة الشرعية وغيرها من أنواع الدلائل كلها تدل أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا رب إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا إله يعبد إلا هو جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. فالله جل وعلا الذي خلق ما خلق هو سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يعبد، فكما أنه لا خالق إلا هو جل وعلا فكذلك لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فكذلك يقال ها هنا لما كان الله جل وعلا هو الخالق وحده وهو الرب جل وعلا وحده، كان من لازم ذلك أنه جل وعلا لا يكون في ملكه وفي خلقه إلا ما يشاء جل وعلا، وأن ما شاءه سبحانه وتعالى لا بد أن يكون. وهذا لا ينافي أفعال العباد كذلك واختيارهم، لأن العبد يفعل ويختار، ولكن لكمال الرب جل وعلا في ربوبيته لا يخرج فعل العبد واختياره عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لا يخرج اختياره عن مشيئة ربه سبحانه وتعالى. مهما فعل العبد فإن فعله تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهنا يكمن سر القدر، فإن الله جل وعلا الذي خلق الخلق يعلم جل وعلا ما يكون منهم سبحانه وتعالى، وكونه يعلم ما يكون منهم كان ذلك مقتضيا أن مشيئتهم تابعة لمشيئته، فهو لا يأذن أن يكون في ملكه إلا ما يشاء. وبه تعرف الفرق بين إرادته الشرعية التي يحبها ويرضاها ويريدها لعباده وخلقه، وهي قد تقع وقد لا تقع. فهو يريد لعباده الإيمان والإسلام والطاعة والإحسان، ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان، كما قال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. وهكذا كذلك تعرف الفرق بين هذا وبين الإرادة الكونية، وهو ما لا بد أن يكون مما يريده سبحانه وتعالى في هذا الكون، ومنه ما يحبه ويرضاه ومنه ما لا يحبه ويرضاه، ولكنه يكون في كونه بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى، يكون في ملكه الخير والشر، وكل ذلك يقع بإذنه سبحانه وتعالى ومشيئته، وهو يكون بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. شاء الله عز وجل أن يقع في الأرض الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والخير والشر والبر والإثم والحق والباطل وأهلهما، شاء ذلك سبحانه وتعالى لحكم كثيرة. من هذه الحكم أن الله عز وجل يبتلي الناس بذلك في هذه الدنيا، فيكون الناس على صنفين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولله حكم أخرى، ومن هذه الحكم أن الله عز وجل يقيم بهذا الحجج على خلقه، فمن أثاب أثاب بفضله، ومن عاقب عاقب بعدله. من أثاب أثاب بفضله، ومن عاقب عاقب بعدله سبحانه وتعالى. هذا الكافر الذي علم الله عز وجل كفره سبحانه وتعالى، لو لم يعمل الكفر لو عذب لظن أنه عذب ظلما وعدوانا، والله عز وجل بكمال ربوبيته جل وعلا قد علم من يؤمن ممن يكفر، ومن يطيع ممن يعصي، فكان من مقتضى حكمته أن أذن بوقوع الإيمان والكفر وبوقوع الطاعة والمعصية حكمة منه سبحانه وتعالى. وتقوم بذلك الحجة على المخلوقين، ومع ذلك تجد أن هذا الإنسان الذي وصفه الله عز وجل بالجهل، ووصفه جل وعلا كذلك بالهلع وبالظلم، تجده يجادل بعد ذلك، يريد بعد هذا كله الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان قد عمل. فيقال له كما أخبر الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقد قامت عليهم الحجة بما كان من سابق فعلهم، وهذا من عظيم كمال الرب جل وعلا في ربوبيته سبحانه وتعالى. ويضرب العلماء مثلا يقربون به المعنى، ولله المثل الأعلى. وهذه إشارات لعل الله ينفع بها لما قد يقع في نفوس بعض الناس، خصوصا من جالس بعض أهل الأهواء أو بلغه شيء من كلام أهل الأهواء ممن ضل في باب القدر، سواء من ضل بإثبات أحد الإرادتين كالجبرية الذين يقولون الإنسان مسير كالريشة في مهب الريح، وهم يثبتون بذلك الإرادة الكونية وينفون الإرادة الشرعية، أو ضد هؤلاء القدرية النفاة الذين يثبتون الإرادة الشرعية وينفون الإرادة الكونية، فيزعمون أن الإنسان يفعل ما يشاء ولا مشيئة لله عز وجل على فعله، أي على فعل المخلوق. وكلا الطائفتين على ضلال وخطأ، بل بعضهم كفرهم العلماء، خصوصا من نفى العلم والكتابة، وهي الدرجة الأولى من درجتي القدر، كما نقل ذلك عن الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم من العلماء، بل نقل معنى ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وجماعة، ومنه حديث ابن عمر الذي في صحيح مسلم حين قال له: أخبر هؤلاء أنهم لن يقبل لهم عمل حتى يؤمنوا بالقدر، فالشاهد من هذا أن بعض الناس قد تطرأ عليه بعض شبه أهل الأهواء، والواجب على المسلم أن يكون عنده التسليم لما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد يحتاج العلماء لضرب الأمثال وتقريبها ليتضح المقام لبعض الناس، فمن لم تتضح له الأدلة الشرعية وضح له ذلك ببعض الأمثال المعقولة التي تقرب المعنى الشرعي، وببعض كذلك الواقع المضروب الذي يوضح كذلك هذه الأدلة الشرعية. وهذا المثل المضروب أنه مثل بأب له أبناء، فقال هذا الأب لامرأته ليختبر طاعتهم من معصيتهم وأمانتهم من غيرها، وهو بكمال أبوته لهؤلاء الأبناء قال لامرأته: فلان وفلان سيطيعون ويحسنون فيما أمرهم، وفلان لن يطيع ولن يمتثل ما أمره، ثم يجربون فيختبرون الأبناء بالأمر الذي قد عزموا عليه، فيستجيب لذلك من قال الأب أنهم يستجيبون ويمتثل ويعمل ما طلب منه، ولا يفعل مثل ذلك في من أخبر الأب أنه يقصر، فعند ذلك لو عاقب هذا الأب هذا الابن المقصر عاقبه بعدل ولم يكن له ظالما، فهو فعل ذلك وهو يستحق العقاب عليه. فلو أن هذا الابن زاد فاستدل على تفريطه وتقصيره بأنه قد سبق أن تكلم الأب مع أمه أنه سيعصي، فلماذا يعاقبه وقد تكلم قبل ذلك؟ لو قال مثل هذا الابن لاستحق هذا الابن العقاب مرتين: المرة الأولى لمخالفته ومعصيته لأمر أبيه، والمرة الثانية استحق العقاب لكونه قد استدل وتعلق بما لا يصح الاستدلال والتعلق به، ولله المثل الأعلى. فإن الذي خلق الخلق سبحانه يعلم ما يكون عليه أمرهم، فهو سبحانه وتعالى يعلم المحسن من المسيء والمهتدي من الضال والمستقيم من الزائغ والطيب من الخبيث. قبل أن يبتليهم بأعمال العاملين، ولما ابتلاهم سبحانه وتعالى فكان عملهم وكانت أعمالهم بمقتضى ما علم منهم سبحانه وتعالى وكتب وشاء، وكل أعمالهم لا تخرج عن علمه ولا على ما كتب ولا على ما شاء سبحانه وتعالى. فمن أحسن فأثابه أثابه بفضله، ومن أساء فعاقبه عاقبه بعدله. فلو أن رجلا استدل بالقدر على معاصيه لاستحق العقاب مرتين، المرة الأولى لأجل معصيته فهو يعاقب فيها وبها بعدل، والمرة الثانية لأنه استدل وتعلق بما لا يصح الاستدلال والتعلق به. وهكذا ضرب في هذا مثل آخر، كرجل عنده عامل يعمل وأراد أن يختبر أمانته أو عمال، فقال لشريكه: فلان سيؤدي الأمانة وفلان سيخون في الأمانة، فيمتحنون العمال، فيكون كما قال أحد الشريكين. وعلم هذا الشريك بخبرته وبكثرة اطلاعه على أحوال عماله، فأصاب في هذا العلم والخبر الذي أخبر به، فمن ظن به أداء الأمانة أداها، ومن كان غير ذلك خان الأمانة. فلما استحق العقاب والإحسان وعلم الخائن بسابق خبر رب العمل وهذا الشريك، فاستدل على خطئه وخيانته، كان مستحقا للعقاب مرتين، المرة الأولى لخيانته، والمرة الثانية لمجادلته بالباطل واستدلاله وتعلقه بما لا يصح الاستدلال والتعلق به. وهكذا يقال لمن ضل في هذا الباب. أذان. طيب أذان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فتتمة لما سبق، وإن من المراتب التي يجب الإيمان بها المرتبة الرابعة، وهي أحد المرتبتين في الدرجة الثانية، وهي الإيمان بأن الله جل وعلا خلق العباد وخلق أعمالهم. فالخلق كله خلق لله، وأعمالهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وعملكم. فالعاملون مخلوقون لله، وأعمالهم كذلك مخلوقة لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: الله خالق كل شيء، ومن الشيء أعمال العباد وأفعالهم خيرها وشرها والبر والإثم والطيب والخبيث، كل ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق العباد وخلق أعمال العباد، ومن أعمال العباد ما هو بر ومنه ما هو إثم، فكل ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى. وعند الحاكم بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته، فكل صانع وصنعته مخلوقة لله جل وعلا. وهذا المبحث كغيره من المراتب السابقة والمباحث السابقة ضل بها بعض أهل الأهواء لما نظروا بها أو إليها بعين عوراء، لم يجمعوا بين الأدلة، ولم يكن عندهم كمال التسليم الذي هو من لوازم الإيمان، فكان مقتضى ذلك الضلال في هذه المراتب الأربعة. فإن طائفة وهم الجبرية زعموا أن العبد كالريش في مهب الريح مسير لا اختيار له، فلزم على ذلك نفي الحكمة والعلة، فلا حكمة ولا تعليل، لأن ما يفعله يفعله وهو مكره له، ولازم قولهم هذا الضلال والكفر والعياذ بالله، إذ لازمه أن الإنسان يعذب على ما لا يستحق العذاب عليه، ويثاب على ما لا يستحق الثواب له، وهذا كفر. بل الله عز وجل أثاب بفضله، وإن عذب عذب بعدله سبحانه وتعالى. وهكذا في مقابل هؤلاء القدرية النفاة، وهؤلاء في هذا الزمان لهم فرق. لا تظنوا أننا حين نقول جبرية وقدرية هذه فرق قديمة وانتهت، لا، هم لهم وجود اليوم في زماننا هذا، ولكن لهم مسميات أخرى، لهم مسميات أخرى. فالكثير ممن يسمي نفسه بالصوفية هم في باب القدر جبرية، بل وطائفة ممن تنتسب إلى الشافعية هم في باب القدر جبرية، وهم الذين يقولون ما سمعتم: الإنسان كالريشة في مهب الريح مسير. وهكذا كذلك طوائف أخرى كثيرة من أهل المذاهب هم من عقيدتهم نفي جملة من مسائل القدر، وهذا يؤثر كما سيأتي إن شاء الله، يؤثر على عقيدتهم ويؤثر على عملهم وحياتهم. فلذلك أمثال هؤلاء تهون عندهم الذنوب والمعاصي، تهون عندهم الذنوب والمعاصي، فيغلبون باب الرجاء. ولهذا يكثر عند أمثال هؤلاء الكفر والفسوق والعصيان، وهذا ثمرة ضلالهم في باب القدر، ثمرة ضلالهم في باب القدر. لما ظلوا في باب القدر ونفوا الحكمة والتعليل وجعلوا أن الإنسان مسير، هانت عندهم المخالفات والمعاصي، وصاروا يستدلون بالقدر على الذنوب والمعاصي، وهذا خطأ. صار الكثير منهم يفعل مثل ذلك، بل الكثير منهم لا يلوم بفعل الذنوب والمعاصي بحجة أن ذلك قد قدر عليه. ويحكى أن رجلا جبريا مقيم على الذنوب والمعاصي ويستدل بالقدر على ذنوبه ومعاصيه، فنصحه رجل سني موحد مؤمن بالقدر كما أمر الله، فقال له: يا فلان اتق الله واترك هذه المعاصي. فكلما نصحه قال: قدر الله علي. يقول: قدر الله علي، وهي كلمة حق أريد بها باطل. الله عز وجل قدر، نعم، لكن ليس لك حجة في هذا التقدير، أنت تفعل باختيارك وتستحق العقاب في الدنيا والآخرة على هذا الذي تفعل. فلما أكثر عليه وهو يقول: قدر الله علي، رفع السني يده وصفعه صفعة حتى حرك رأسه، فقال: ما لك يا فلان اتق الله، كيف تضربني؟ قال: قدر الله علي، قدر الله علي أن أضربك. فسكت هذا الجبري، علم أنه إن قال لا لم يقدر الله عليك صار هذا حجة عليه، كذلك بماذا؟ في المعاصي التي يفعلها، أنه فعلها باختياره، ولا حجة له بالتعلق بالقدر. وهكذا كذلك القدرية النفاة الذين ينفون القدر بنفيهم للإرادة الكونية، فإن ذلك أثمر عندهم عقيدة فاسدة، وهو أن العبد يعمل باختياره ولا تعلق لمشيئة الله عز وجل على فعل المخلوق، فأثمر ذلك أن المخالف لذلك، أي الخارج عن هذا الاختيار بفعل المعصية، أولا سلكوا به مسلك التكفير فغلبوا باب الخوف، غلبوا باب الخوف، كما أن الجبرية غلبوا باب الرجاء، فإن القدرية غلبوا باب الخوف، فقنطوا من رحمة الله، قنطوا من رحمة الله. ولهذا تجد أن عقيدتهم بالإيمان أن الفاعل للكبيرة كافر، وهذه العقائد الفاسدة مترابطة، مترابطة بعضها ببعض. قد يقول قائل: لماذا يذكر القدرية؟ وهل القدرية اليوم موجودون؟ الجواب: نعم، ولكن المسميات تختلف. اليوم يعتقد بعقيدة القدرية طوائف كثيرة في المجتمع، من هذه الطوائف طوائف كثيرة من الشيعة والرافضة، ومنهم الزيدية، فإنهم يقولون بمذهب القدرية، وهكذا قريب من هؤلاء أي ممن كذلك عنده ما هو قريب من عقيدة هؤلاء بعض الفرق التي عندها الغلو بباب التكفير، فإنك لو تتبعت أحوال هؤلاء تجد أنهم كذلك في باب القدر عندهم لوثة هي قريبة من لوثة القدرية، وهكذا آثار البدع تضر بأصحابها. الشاهد القدرية النفاة ينفون أن الله جل وعلا خلق الخير والشر، بل يزعمون أن الإنسان يخلق الشر والله عز وجل لا يخلق إلا الخير، وهذا مع ما هو منافي للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فهو كذلك منافي للحس والواقع والفطرة، فالله عز وجل الذي خلق الإنسان وخلق قدرته وخلق إرادته خلقه وخلق أعماله، فأعمال الإنسان هي بقدرة هذا الإنسان التي هي مخلوقة لله، وأعمال الإنسان بإرادة هذا الإنسان والإرادة مخلوقة لله، فالحس يكذب قولهم والأدلة الشرعية تكذبها، فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم من شر ما خلق، فهو يخلق الخير ويخلق الشر، يخلق الخير بفضله ويخلق الشر بحكمته سبحانه وتعالى، وكما أنه يخلق الشر كذلك لا يجوز أن يضاف إلى الله جل وعلا الشر، فلا يضاف الشر إلى الله عز وجل إلا إضافة خلق، ولا يضاف إليه إضافة وصف، ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث علي أنه قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، الشر لا يضاف إلى الله، أولا لأنه ليس من صفته سبحانه، وثانيا أنه وإن خلقه فيخلقه لحكمة، يخلقه لحكمة، ومقتضى هذه الحكمة أنه شر بالنسبة للمخلوق، ولكن بالنسبة لما أراده الله عز وجل ليس بشر، ولهذا بعض ما يقدر على الإنسان مما يظنه الإنسان شر هو ليس بشر بل هو خير، كما قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولهذا لما ذكر ربنا جل وعلا أمر الجن وما رأوا من أحوال الشهب عند مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام ظنوا أن ذلك شيء يكون في الأرض، فقالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فقولهم أشر أريد ما أضافوا الشر إلى الله عز وجل، ولكنهم ذكروه بما لم يسمى فاعله، يعني كما يسمى بصيغة المجهول المبني للمجهول، والله عز وجل لا يضاف إليه سبحانه وتعالى الشر، لكن الخير والشر كله مخلوق لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أعمال العباد خيرها وشرها مخلوق لله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون أي عملكم، فينبغي أن يؤمن بذلك المسلم، فإن ذلك من الإيمان بالقدر، فعلمنا بهذا أيها الحاضرون والمستمعون أن الإيمان بالقدر لا يتم حتى يتم الإيمان به بهذا التفصيل، أن تؤمن به بمراتبه الأربعة، أن تؤمن بعلم الله عز وجل السابق، وأن تؤمن بالكتابة، وأن تؤمن بالمشيئة النافذة، وأن تؤمن بالخلق، أن الله عز وجل خلق الخلق وخلق أعمالهم سبحانه وتعالى. فإذا تم الإيمان بهذه المراتب الأربعة تم الإيمان بالقدر، وإذا نقص الإيمان بأحد هذه المراتب الأربعة نقص الإيمان بالقدر. وعلى قدر الإيمان بالقدر تكون السعادة للإنسان، لأنه ركن من أركان الإيمان. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا يكفي العمل الصالح وهو ليس بمؤمن، كما لا يكفي أن يكون مؤمنا ببعض أركان الإيمان وهو مقصر في البعض الآخر. لا تكمل السعادة لهذا الإنسان حتى يكمل له الإيمان بأركان الإيمان الستة، ومن هذه الأركان الإيمان بالقدر، ومن الإيمان بالقدر الإيمان بهذه المراتب الأربعة. وانظر إلى الآثار والثمار الجميلة الحسنة لمن يؤمن بالقدر. فمن آثار الإيمان بالقدر أنه يوجب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالقدر يوجب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. من يؤمن بالقدر إيمانا كاملا حقيقيا يرزق قوة اعتماد على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعلمه أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى وبالله. فإن العبد إذا علم أن الله عز وجل علم بالأشياء قبل وقوعها وكتبها وقدرها، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أو بخمسين ألف عام. فالله عز وجل إذا علمت أنه يعلم الأشياء قبل وقوعها وكتبها ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء، وأنه خالقك وخالق أعمالك، فأنت تعتمد على الله سبحانه وتعالى. مع أخذك بالأسباب تعتمد على الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، لعلمك أنه لن تكون لك مشيئة حتى يشاء الله عز وجل لك ذلك. ولهذا فإن التوكل على الله عز وجل الذي هو يعتبر أحد أعظم صفات المؤمنين، بل جعله ربنا جل وعلا شرط للإيمان كما قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لا يتم إلا بأركانه. وأركان التوكل أو من أركان التوكل الاعتماد على المسبب، أن تعتمد على الله عز وجل مسبب الأسباب، أن تعتمد على الله عز وجل مسبب الأسباب. وهذا لا يتم إلا بتمام المعرفة لله عز وجل، وهذا هو الركن الثاني أو الركن الأول من أركان التوكل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه، قال: ولهذا لا يعقل توكل من فيلسوف ولا قدري، لا يعقل التوكل من فيلسوف ولا قدري، لأن القدري الذي ينفي القدر ويقول أن العبد يختار فعل نفسه ولا مشيئة لله على مشيئته مغرور بأفعال نفسه، ويرى أنه بمعزل عن مشيئة الله، ولذلك لا يعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا يتم له توكل على الله عز وجل. وأما المؤمن الموحد المثبت للقدر على ما أثبتته أدلة الكتاب والسنة، هو يعرف تمام المعرفة عظيم افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلذلك هو يعتمد على ربه سبحانه وتعالى. ولا تسأل عن عبد اعتمد على ربه جل وعلا وتوكل عليه كيف يكون له من آثار الحياة الطيبة في هذه الدنيا، فإن العبودية تقوم على الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه بكمال الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. وكلما كمل العبد في عبوديته كمل في اعتماده وتوكله وخضوعه وذله لربه سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. وآثار ذلك كثرة الدعاء. فالموحد المؤمن بالقدر كثير الدعاء لعلمه بافتقاره لربه سبحانه وتعالى. وأما القدر والجبر فهو بمقتضى عقيدتهما الفاسدة في معزل وغنى عن الدعاء، لأن الجبري يرى أن الأمر منتهي، الجبري يرى أن الأمر منتهي، هو كريشة في مهب الريح، إذن لا حاجة للدعاء. والقدري كذلك هو يرى أن أعماله الصالحة التي يعملها في ظنه هي التي تدخله الجنة، والحقيقة ليس كذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ليس أحد يدخل الجنة بعمله. فإن قيل: فماذا قول الله عز وجل في الجنة إذ قال الله عز وجل: تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ قال: بما كنتم تعملون. الجواب أن الباء ها هنا باء السببية، والباء المنفية في حديث أبي هريرة هي باء المجازاة والجزاء. فليس أحد يدخل الجنة مجازاة لعمله. لماذا؟ لأن ما أنعم الله عز وجل عليك يا عبد الله نعمة واحدة لا تساويها سائر أعمالك. قال الإمام أحمد رحمه الله وجاء وروي عن غيره أن رجلا ذكر له معنى ذلك، فقال له: لو أن الله عز وجل خلقك وأنت لا تبصر، فكم تعطي لمن يرد لك بصرك في أحد عينيك؟ قال: أعطيه عملي كله، أكون له عبد. الإنسان لو كان إنسان أعمى وقال له إنسان أرد لك أحد عينيك فقط، أحد عينيك أردها لك، ماذا تجازيني؟ يقول أكون لك عبد أخدمك إلى أن أموت على أن ترد لي أحد عيني فقط. فإذا كان هذا في نعمة البصر، فكيف بسائر النعم التي هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى؟ هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فعلم أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن يدخل بفضل الله عز وجل. فأعمال العباد حسبها أن تكون شكرا لله عز وجل على نعمه، ولكن جعل الله عز وجل الكريم المنان سبحانه وتعالى هذه الأعمال الصالحة أسبابا لدخول الجنة، جعلها سبحانه وتعالى أسباب لدخول الجنة، وهو سبحانه وتعالى يدخل العباد بفضله سبحانه وتعالى، يدخلهم بفضله. نرجع نقول كذلك لا يتصور نحو ذلك من قدر نافي للقدر، فإن القدر الذي ينفي القدر لا يتصور منه ذلك. وهكذا تجد أن العبد تكمل عبوديته لربه جل وعلا بكمال اعتماده سبحانه وتعالى، باعتماد العبد على خالقه سبحانه وتعالى. وهكذا من آثار وثمار الإيمان بالقدر أن المؤمن بالقدر كذلك يظهر عليه آثار الافتقار إلى ربه سبحانه، فيطرد العجب والغرور وكل معاني السوء، فهو مخبت إلى ربه جل وعلا، بخلاف من لم يكن مؤمنا بالقدر على أتم الإيمان. وهكذا كذلك من آثاره الحسنة أنه يثمر في صاحبه الشجاعة والإقدام بالإيمان بالقدر، كما جاء في حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فلهذا فالموحد والمؤمن بالقدر عنده شجاعة عظيمة، عنده شجاعة عظيمة لعلمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا ليس عند الجبري، وليس كذلك عند القدري، وهذا مما يتميز به المؤمن حق الإيمان عن الكافر، لأنه على عقيدة ثابتة راسخة، يعلم أن الأسباب كلها لو اجتمعت عليه وشاء الله عز وجل أن ينجيه أنجاه الله. ولهذا كلما كمل إيمان العبد كمل يقينه وقوته وثقته بربه سبحانه وتعالى، كما قال عبد الله بن عباس فيما جاء في البخاري قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. ما ظنكم برجل أمامه النار وهو مقيد بيد أعدائه من الكافرين ويقال له: سنرميك في النار أو ترجع عما أنت عليه، أو ترجع عما أنت عليه. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين لكمال إيمانه بربه، ومن ذلك إيمانه بقضاء الله وقدره، قال كلمة عظيمة: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا لا يقولها إلا مؤمن بالقدر على أكمل مراتب الإيمان، ومع ذلك حين ألقي في النار جعلها الله عز وجل بردا وسلاما له عليه الصلاة والسلام. فمسبب الأسباب جل وعلا قادر على أن يجعلها على غير صفتها، فلو أقبلت الأسباب أو أدبرت فعند المؤمن الموحد المثبت للقدر على ما أوجب الله يرى أنه لا يتزعزع ولا يتحرك منه شيء بإقبال الأسباب وإدبارها. ومن ثمار الإيمان بالقدر كذلك أن المؤمن بالقدر لا يحزن على ما فاته ولا يفرح بما ناله، لعلمه أن ذلك هو محض منة من الله أو ابتلاء منه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر هذا الباب: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. من حكمة الله عز وجل بالإيمان من الإيمان بالقضاء والقدر أنه يدفع على الإنسان الغرور والعجب والفرح الكاذب ويدفع عنه الهموم والأحزان. فالمؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل وبقضائه وقدره إذا أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته وإن أتاه شيء من السراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كذلك من الثمار والآثار الحسنة في الإيمان بالقضاء والقدر أن الإيمان بالقضاء والقدر يوجب كذلك عدم التذلل لغير الله، يبقى المؤمن عزيز، عزيز في دنياه وعزيز في أخرى، لا يتذلل لأحد من المخلوقين، لعلمه أن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ماذا؟ فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن تطلب الشيء من من؟ تطلبه من الله سبحانه وتعالى وحده. ولا يعني ذلك ترك الأخذ بالأسباب، لا، أنت تأخذ بالأسباب وفي نفس الوقت لا تعتمد على الأسباب ولا يلتفت قلبك إلى الأسباب. القلب لا يلتفت إلى الأسباب بمعنى لا يتعلق بهذا السبب. ولعل الوقت قد انتهى، وهذا شيء من هذه الثمار والآثار الحسنة لهذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا ثابتا ويقينا صادقا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هذه أسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله يجاب على ما يتيسر منها. يقول: نسمع عبارات ونريد أن نعلم صحتها من بطلانها. يقولون: على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب. هذه كلمة أو عبارة محتملة للحق والباطل، فقولهم على كف القدر نمشي إن أراد به أن مشيئة تابعة لمشيئة الله فصواب، وإن أرادوا به التسيير الذي هو القول بالجبر فهذا باطل. ولا ندري عن المكتوب
الصحيح لا ندري عن المكتوب، لكن هل مرادهم أن المكتوب ملزم فيكون مسيرا؟ فإن كان هذا فهذا باطل، والأفضل بمثل هذه العبارات الموهمة أن يتركها الإنسان. يقول: ومن العبارات أنت تقدر وفوقك مقدر، وهذا كذلك يحتمل الصواب ويحتمل كذلك الخطأ. إن أراد بالتقدير الفعل والاختيار وأن له فعلا واختيارا فصواب، وإن أراد أنه لا فعل له ولا اختيار وأن ما قدر فهو ملزم به بمعنى لا اختيار للعبد وهو كالريشة في مهب الريح فهذا باطل. يقول: وقولهم أنت مسير ولست مخير، وهذا ظاهر البطلان. وقولهم أنت مسير أو مخير سؤال خاطئ كذلك، يعني بعضهم يقول إما أنت مسير أو أنت مخير، نقول هذا ليس بصحيح، فالإنسان ليس مسير بمعنى لا اختيار له، وليس بمخير بمعنى له اختيار خارج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل الصواب أن للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فليس بصواب أن يفرد أحد الكلمتين. يقولون بالعامية: خلها بسهالة الرحمن، يعني بترك الأسباب خلها بسهالة الرحمن، هذا خطأ. التوكل هو الاعتماد على الله مع العمل بالأسباب، اعقلها وتوكل. أما خلها بسهالة الرحمن إن يريد به ترك الأسباب لا، وإن يريد به شيء آخر فالله أعلم يبين. قال: يقول بعض الناس خاصة إذا لم يكن معه ما مع غيره يقول: كتب علينا ربنا التعب، هل يصح إطلاق مثل هذه العبارات حتى على سبيل المزاح؟ كما مر معنا الشر ليس إليك، فلا يضاف إلى الله عز وجل إضافة وصف، وينبغي كذلك عدم التسخط على قضاء الله وقدره. إذا ابتليت بشيء مما لا تحب ومما تكره فإن مقتضى الإيمان بالقدر والإيمان بالله عز وجل أن تصبر وتحتسب، لا تتسخط، لأن التسخط منافي للصبر الواجب، وهو اعتراض على قضاء الله وقدره. فمن الإيمان بالقضاء والقدر التسليم لما يقدر ربك جل وعلا عليك، فلا تتسخط لا بلسانك ولا بجوارحك، بلسانك بأن تتكلم بعبارات فيها الاعتراض على قضاء الله وقدره، مثل هذه العبارة: قدر الله علينا التعب، قدر الله علينا الشقاء، ونحو ذلك من العبارات. ومن الاعتراض على قضاء الله وقدره بالأفعال: شق الجيوب وضرب الخدود، ومنه ضرب الكف على الفخذ، ومنه ضرب الكف بالكف، ومنه تكسير الأمتعة، بعضهم إذا غضب بخبر لا يحبه يكسر ما أمامه، هذا من التسخط المذموم المحرم، وهو من أفعال أهل الجاهلية. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية
ليس هو محصور بهذه الأفعال، لكن هذا كان مشهورا في الجاهلية يفعله الكثير من النساء، فكل ما كان بمعناه من الاعتراض على القدر فهو محرم، من ضرب الفخذ وتكسير الكاسات أو ضرب الصحون أو ضرب الباب بقوة أو صك السماعة بقوة أو غير ذلك من الأفعال التي فيها الاعتراض على قضاء الله وقدره. وإن كان على سبيل المزاح فلا يجوز المزاح بما ينافي الشرع. يقول: رأينا عادة ظهرت في كثير من البلدان أنه إذا مات الميت يأتون بمسجلة وقارئ يقرأ مدة 3 أيام والبعض يوم الوفاة، مع أنه وهو حي ربما ما يأتون بالمسجل، هل هذا مشروع؟ هذا من البدع، استعمال القرآن عند الوفاة من البدع. القرآن أنزل ليتعبد لله عز وجل به ويعمل بما فيه ويهتدى بهديه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لكن الناس وللأسف جعلوا شرائع الإسلام وكذلك ما فيه من حكم وأحكام على هيئة العوائد، فالقرآن ما يعرفونه إلا في الموت، والمساجد ما يعرفونها إلا في رمضان، وغير ذلك من العوائد التي يفعلونها، وهذا خطأ وخلاف السنة، وهو مع ذلك فيه تعطيل لما أراد الله عز وجل من أمر هذا القرآن العظيم. إن أرادوا الأجر والتذكير يكون بغير هذا، بعضهم يقول نحن نريد الأجر، نقول الأجر ليس بتخصيص القرآن في أيام الوفاة 3 أيام، ولا كذلك لا إله إلا الله، ولا كذلك بفعل الذكر الجماعي ولا غيره من الأفعال الأخرى، لكن عندك وسائل أخرى صحيحة يكون بها التذكير، ممكن باجتماع ولو أحيانا يكون فيها التذكير والعظة والنصيحة، أو كلمة وموعظة عند الدفن بالمشروع الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما معنى قول بعض السلف إذا ذكر القدر فاسكتوا أو امسكوا؟ هل عدم التحدث بهذا الأمر في المحاضرات أم ماذا؟ لا، مرادهم أمسكوا عن الخوض فيه بجهل، أو أمسكوا عن ضرب الأدلة بعضها ببعض، أو أمسكوا عن التفتيش فيما لا يمكنكم الوصول إليه. فكل هذه المعاني الثلاثة من المقصود بالإمساك عن القدر. وأما تعلم ونصيحة ومذاكرة فيما يكون مما دلت عليه الأدلة الشرعية فهذا من العلم، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية ونص كتبه العلماء في كتبهم ونصوا عليه. طيب، يقول: في بعض الأحيان يتصل بي بعض الناس ليخبر بعض أهليهم بأنه سيكون ختم لفلان من الناس، فهل أبلغ مثل هذا الخبر؟ ممكن تعتذر من أول الأمر، تعتذر من أول الأمر تقول عفوني من هذا جزاكم الله خير خلاص، وتكون هذه نصيحة كذلك لمن يطلب منك تبليغ الخبر. يقول: ما هي نصيحتكم لبعض الشباب حين ينصح يقول عاد ربي ما قدر لي الهداية؟ هذا بسبب سوء الفهم لمعنى الهداية والخطأ كذلك والجهل بموجبات الإيمان بالقدر، على رأي هذا الجاهل أن الهداية تأتي من الله عز وجل وليس لها سبب من العبد، وهذا خطأ، بل الله عز وجل قد أقام عليك الحجة وبين لك طريق الهداية، لكن أنت الذي ضللت، أنت الذي ضللت. ولو عذبك الله عز وجل عذبك وهو غير ظالم لك. يقول: رجل نام على جنابة ونسي الصباح أنه جنب، فصلى الصبح إيش هذه الكلمة؟ فصلى الصبح ها؟ إيش هذه؟ ونام ما أدري، لعله يريد نسي أو كذا، فلم يغتسل فلم يذكر إلا بعد إشراق الشمس، فماذا عليه؟ المهم خلاصته أنه نسي الاغتسال من الجنابة فصلى بغير اغتسال ولم يذكر إلا بعد الإشراق. الجواب: يغتسل ويصلي، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، ونسيان الطهارة منه. يقول السائل: امرأة عندها جنابة ثم جاءها الحيض في الصباح، فماذا تصنع؟ هل تغتسل من الجنابة أم ماذا تصنع؟ إن اغتسلت فذلك، وإن لم تغتسل أجزأها غسل الطهر، غسلها من حيضها بعد طهرها بنيتها، نية الاغتسال من الطهارة من الحيض وكذلك من الجنابة، يجزيها ذاك الغسل. تقول امرأة تسأل أنها كانت تصلي جماعة مع ابنتها فضحكت البنت وخرجت من الصلاة، فصلت الأم صلاتها، هل فعلها صحيح وصلاتها صحيحة؟ نعم، صلاتها صحيحة وتستمر بالصلاة سواء كانت مأمومة أو تأتم بها ابنتها. يقول: ما حكم لبس البنطال الجمس للرجال والنساء، وهل هو من التشبه بالكفار؟ الجواب: عين قماش الجمس ليس هو من خصائص الكفار، عين القماش، لكن كيفيته وصناعته هو الذي قد يكون تشبه بالكفار. فإن كان مما يلبس مثله من الثياب الواسعة التي تلبس تحت الثياب للرجال، كان يكون مفصل مثلا للسراويل التي تكون للعمل أو غيره بتفصيل ليس هو من خصائص لباس الكفار، فهذا جائز. وأما ما كان فيه صرخات الكفار مما لا يخفى عليكم فهذا مما لا يجوز التشبه بهم فيه. وبالمثل النساء إذا وجد، والذي نعلمه أنه لا يعهد أن النساء تفصل تفصيل خاص من هذا القماش، يعني مما يلبس تحت الثياب مثلا، مما يلبس تحت الثياب، فما دام الأمر كذلك فالمرأة لا تلبس هذه السراويل التي تسمى بالجمس ولا تفصل منها، لأنه ليس هو من خصائص النساء. إذا قدر أنه في بلد باردة قد تأخذ المرأة هذا القماش وتفصله تفصيل خاص بما هو من ملابسها الداخلية، مثلا تجعله مثل سروال الداخلي الذي تلبسه المرأة نفس التفصيل، فنقول هذا مباح ما دام أنه نفس التفصيل الذي تلبسه من ملابسها الداخلية ويكون من تحت الثياب وبوصفه المعروف عندها، فهذا مباح. وأما إذا كان المقصود به التشبه بهؤلاء خصوصا وأن بعضهن يفتخر بإظهاره من طرف الثياب وتحته أنها لابسة سروال جنس أو جمس، ف هذا هو المذموم وهو المحرم. يقول: جاءني صرع وأنا في صلاتي فهل تبطل الصلاة؟ نسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك ويدفع عنك كل سوء ومكروه. والجواب: إذا كنت تفقد وعيك في هذا الصرع فإذا بهذا تفتقد الطهارة وتبطل الصلاة. وإن كان الصرع المراد به السقوط ثم القيام وأنت تدرك نفسك وتحس وتشعر فتقوم وتواصل الصلاة ولا شيء عليك، إلا إن فاتك شيء من الصلاة فبحسب ما فاتك تكمل. يقول: رجل يؤخر ركعتي العشاء البعدية إلى ما بعد أذان الفجر الأول دائما، ويجعل الركعتين خفيفتين لأنهما بداية لصلاة الليل، فهل فعل هذا صحيح؟ الأفضل أن تصليها بعد العشاء لأنها راتبة العشاء، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: امرأة قالت لابنتها: إن لم يضربك أبوك هذه الليلة فلن أتناول طعام العشاء. فلم يضربها أبوها، والأم احتاجت إلى الطعام فتناولته بعد الساعة 12، فهل عليها كفارة أم أن انقضاء الساعة 12 هو يوم آخر؟ إذا حلفت فينظر، إذا لم تحلف فلا حرج عليها، أكلت مباشرة أو بعد الساعة 12، وإذا حلفت فينظر ماذا نوت بالليلة، فإن كان لها نية فبحسب نيتها، نوت الليلة إلى الفجر فإذا لا تأكل إلى الفجر وإلا عليها كفارة، وإن نوت أنه إلى الساعة 12 فذلك، فإن لم يكن لها نية فينظر إلى العرف، فإن كان العرف يقضي بأن الليلة المراد به إلى ما قبل 12 ففعلها صحيح وليس عليها كفارة. يقول: ما هي ثمرات الإيمان بالقدر؟ الجواب: ذكر بعضه أو بعض الثمرات وأهمها في الكلمة. يقول: ما هو الفرق بين القضاء والقدر؟ ذكروا في هذا ثلاثة أقوال. قيل: القضاء هو الحكم، والقدر هو التقدير، وقيل القضاء هو الشيء بعد وقوعه قبل وقوعه، والقدر هو الشيء بعد وقوعه. واستدلوا له بحديث أبي هريرة: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يقول: هل هناك كتب خاصة بالإيمان بالقدر؟ توجد رسائل لبعض أهل العلم وتوجد كتب، فلابن وهب كتاب في القدر، والفريابي له كتاب في القدر، وهكذا البيهقي له كتاب في القدر، وهكذا كذلك بعض العلماء له كتابات في القدر، فلابن القيم رحمه الله تعالى مجلدان في الكلام على مباحث القدر، ولشيخ الإسلام رحمه الله كتابات متفرقة في القدر، وهكذا لبعض العلماء المعاصرين رسائل وبحوث في القدر فهي كثيرة. طيب، هذا هو السؤال الأخير إن شاء الله، ونعتذر عن باقي الأسئلة لأنها كثيرة. يقول: هل البدعة الجبرية من الكفر كما أن البدعة القدرية من الكفر؟ الجواب: أولا ينبغي أن تنتبه أن بدعة القدرية ليست كلها كفر، ولكن من نفى العلم والكتابة هم الذين كفرهم العلماء. وبدعة الجبرية كذلك كفر العلماء منهم من نفى معنى العلم والكتابة الذي عليه قول الجهمية، يعني الجهمية من الجبرية كفرهم العلماء. ونفاة العلم من القدرية كفرهم العلماء، وما سوى ذلك فهم متأولون وهم أهل بدع وضلال وأهواء لم يكفرهم العلماء. طيب نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.